تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي عقدت بالعاصمة العمانية مسقط، وعادت الوفود إلى عواصمها للتشاور. وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية أكدوا أن المفاوضات جرت في أجواء جدية، وجرت المفاوضات في الجولة الثالثة بقسمين سياسي يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفنية على مستوى الخبراء شارك فيها من الجانب الإيراني كاظم غريب أبادي مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، ومجيد تخت روانشي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني. استشهد 4 أشخاص وأصيب أكثر من 500 آخرين في انفجار ضخم بمنطقة ميناء الشهيد رجاي بمدينة بندر عباس جنوب إيران. وأفادت مصادر محلية أنه من المرجح يكون الحادث ناجما عن انفجار خزان وقود في الميناء قريب من المستودع للمواد الكيميائية. وعلى الصعيد ذاته أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار الذي حدث في ميناء الشهيد رجاي ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة. من جانبه كلف رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بازشكيان وزير الداخلية بتمثيله ميدانيا لمتابعة التحقيقات والإشراف على معالجة آثار الحادث. أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا بحي صبرا جنوبي مدينة غزة. وأكدت تلك التقارير أن عددا من الأشخاص لا يزالون في أعداد المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. إلى ذلك حذر وارتقى شيدا في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة. ووصل مستشفى الأندونيسي شيد مجهول الهوية استهدفته قوات الاحتلال في بيت حنون شمال قطاع غزة. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة. وفي بيان قال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السري أن العملية في منطقة النقب نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، وأضاف أن الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت منظومات العدو في اعتراضه، مؤكدا أن القوات اليمنية ستواصل عملياتها الدفاعية والإسنادية حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تراجع محتمل في حربه التجارية مع الصين قائلا إن الرسوم الجمركية المرتفعة للسلع الصينية ستنخفض بشكل كبير لكنها لن تصل إلى الصفر. وتبدو تصريحات ترامب بمثابة تراجع في موقفه بعد أسابيع من المواقف المتشددة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في خضم التوترات التجارية التي تطبع العلاقة بين واشنطن وبكين، تبرز مؤشرات جديدة توحي بانفراجة محتملة في أفق الحرب الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودراسته خفض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء المشحونة وتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد والأسواق المالية العالمية. ورغم أن القرار لم يحسم بعد داخل البيت الأبيض، إلا أن نبرة التصريحات الرسمية ومواقف الأطراف المعنية سواء من الجانب الأمريكي أو الصيني تعكس بشكل أو بآخر رغبة في كسر الجمود والانتقال نحو حوار بناء. وبينما يراقب المستثمرون هذه التطورات بحذر وترصد، يترقب العالم نتائج محتملة قد تعيد رسم خريطة التوازنات الاقتصادية العالمية وسط تحولات جيوسياسية وتجارية متسارعة. وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء عن أن إدارة الرئيس ترامب تدرس خفض الرسوم الجمركية الباهظة على الواردات الصينية في بعض الحالات بأكثر من النصف في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أزعجت التجارة والاستثمار العالميين. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما أن الرئيس ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، مضيفين أن المناقشات لا تزال غير واضحة وهناك عدة خيارات على الطاولة. وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية على الصين من المرجح أن تنخفض إلى نحو 65% تقريباً. وأعلن ترامب يوم الثلاثاء استعداده لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مؤكداً أن الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على الصين ستنخفض، وأضاف لكنها لن تلغى تماماً. وقد لاقى هذا التطور ترحيباً واسعاً من المستثمرين الذين كانوا قلقين من التحركات العدوانية للبيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة. وأشارت الصين يوم الأربعاء إلى انفتاحها على محادثات تجارية مع الولايات المتحدة رغم تحذير بكين من أنها لن تتفاوض في ظل التهديدات المستمرة من البيت الأبيض. ووفق وول ستريت جورنال فإنه في دوائر صنع القرار الصينية اعتبرت تصريحات ترامب بمثابة إشارة إلى تراجعه وفقاً لمصادر مطلعة على الوضع مع المسؤولين الصينيين.
شيد ريف القنيطرة الشمالي والأوسط جنوبها غربي سوريا توغلاً لقوة الاحتلال، حيث دخلت آليات عسكرية إلى أطراف بلدة جبهة الخشب وأوفانيا والصمدانية الغربية، فيما حذر الاحتلال السوريين من الاقتراب من سد المنطقة. وأكدت مصادر محلية توغل سيارات عسكرية إسرائيلية عبر طريق ممر الكسرات على أطراف البلدة من جهة الجولان المحتل تزامناً مع إطلاق قنابل مضيئة شمال البلدة. ولم تقتصر التحركات على بلدة جباتة، إذ دخلت سيارات إسرائيلية إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة لتغادر إلى مكان مجهول. أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن نفاد جميع مخزوناتها الغذائية المخصصة لأهل قطاع غزة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال منعت دخول أي مساعدات إنسانية أو سلع إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي. وأشار برنامج الأغذية إلى أنه قد سلم آخر مخزوناته الغذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في غزة، ومن المتوقع أن تنفذ هذه الإمدادات بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا وأكد البرنامج أن جميع المخابز المدعومة من قبله في قطاع غزة اضطرت للإغلاق بسبب نفاد دقيق القمح، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز العناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط. أربعة شهداء ومئة الإصابة جراء انفجار شديد في حاوية بميناء بندر عباس جنوب إيران. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات من نفاد المخزونات الغذائية في القطاع. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، ذكرنا أن إيران هي إحدى قواعد فن العمارة في العالم الإسلامي، وأن المعماريين الإيرانيين قدموا عطاءات وافرة في هذا المجال، لا تزال الكثير منها قائمة إلى اليوم، تشم منها عطور الحضارة البراقة، على أن من فنون العمارة لدى الإيرانيين فن التجصيص، وصار فن التجصيص متداولا في إيران منذ أواخر القرن الخامس الهجري.
وخلال العصر السلجوقي، مستمعين الكرام، تطور فن العمارة في إيران وتعددت أشكاله، حتى أضحى فنا رائعا يحكي مهارة الإيرانيين المعمارية، وأصبح كذلك من خصوصيات فنونهم. وتفنن الإيرانيون في فن التزيين بالكاش الذي كانوا يقطعونه إلى قطع صغيرة ذات لون لامع، ومن بعد ذلك يصفونها إلى جانب بعضها البعض، يكسون بها جدران الأبنية من الداخل أو من الخارج أو من الجانبين معا.
نعم أعزائنا المستمعين، وفي مدينتي كاشان والري من مدن إيران كان يصنع الكاشي ذو اللون الأزرق وتنقش عليه آيات القرآن الكريم، وكانت أنواع الكاشي هذه تدخل في تزيين المساجد وقصور الملوك فتزيدها روعة وجمالا.
أعزائي الكرام، إن من الفنون التي ظهرت في بلاد المسلمين لا سيما إيران فن الفخاريات، ويمكن القول بكل جرأة أن الإيرانيين عرفوا فن الفخاريات منذ قديم العصور وسحيق الأزمان، وتدلنا المصادر التاريخية أن فن الفخاريات تطور في العصر الساساني في خراسان وسمرقد ونيسابور، غير أن أجود أنواع الفخاريات ظهرت في العصر السلجوقي في إيران في الري وكاشان. ومن أنواع تلك الفخاريات أقداح ومزهريات وجرار فخارية زينت بالمرايا والذهب.
ومن الفنون التي عرفتها بلاد المسلمين في ظل الحضارة الإسلامية فن النحت وصناعة التماثيل، تماثيل الإنسان والحيوانات، وكانت هذه المصنوعات بشكل أوان أو مزهريات وما شابه. وتشير بعض الدراسات الآثارية أن الإيرانيين ومنذ القرن السابع الهجري عرفوا صناعة السيراميك، حيث أوجدوا منه تماثيل جميلة، وفي العصر السلجوقي ظهر فن التطريز على أقمشة الحرير أو الأقمشة الموشاة بالذهب، إضافة إلى تزيين الأواني المعدنية. لازال برنامج الحاضرة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
ومنذ بداية القرن السابع للهجرة، حضرات المستمعين، ظهر فن تزيين الأواني الفلزية بالذهب أو الفضة في مدن خراسان، وخاصة مدينة هرات. ومن شرق إيران انطلق هذا الفن سير الزمان والمكان، وحط له رحالا في مدن من غرب إيران. وخلال حكم المغول لإيران أخذت الفنون والصناعات اليدوية مسيرا نحو الوراء، وطبيعي هذا التأخر بسبب ما وجهته الهجمات المغولية من ضربات للثقافة الإسلامية لما عرف عن المغول من بداوة وقساوة ووحشية. إلا أن البعض يقولون إن آثار بعض الفنون عثر عليها وهي تعود للعصر التيموري، أي فترة حكم تيمور لينك.
وإلى جانب إيران تطورت صناعة الأواني الفلزية في العراق، لا سيما في مدينة الموصل الواقعة في شماله، ووجدت أواني فلزية جميلة من صنع الموصليين تعود إلى القرن الثامن للهجرة، وتزامنا مع ذلك الوقت ظهر في إيران فن المنمنمات الذي استفيد منه في تزيين أمهات المخطوطات. وكيفما كان فإن فن الخط والمنمنمات جاور أحدهما الآخر في نسخ من القرآن الكريم.
وفن الخط مستمعي الكرام شاع وانتشر بين المسلمين قاطبة، لكن أبرز الخطاطين كانوا من الإيرانيين، وابتكر الخطاطون الإيرانيون الخط المعروف بالنستعليق. ويذكر المؤرخون أن الدولة العباسية ومنذ القرن السادس الهجري أسست في بغداد مدارس لتعليم الخط. جدير أن نذكر أن الدولة العباسية سقطت في عام 1258 ميلادي المصادف لعام 656 للهجرة.
مستمعين الأكرم، إن من الفنون التي راجت في العصر العباسي فن تذهيب المخطوطات وتزيينها بالصور، وسرعان ما تطور هذا الفن ولم يقتصر على المدونات الدينية بل تعداه إلى كتب أخرى. ويقال إن الإلخانيين دعموا هذا الفن في إيران، وفي زمنهم تم تزيين كتاب الشاهنامة لأبي القاسم الفردوسي شاعر الملحمة بالصور المتعددة والجميلة. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن ورشات العمل الخاصة بهذا اللون من الفنون كانت تتواجد في مدينة مراغة ومدينة تبريز من مدن إيران المعروفة.
أعزائنا الكرام، متابعة الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله.
حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
قربان للصلح مع الله. القسم الأول. كانت القافلة تقطع طريق عودتها من زيارة العتبات المقدسة في العراق إلى مدينة همدان الإيرانية، عندما أحاطت بها خيول مجموعة من قطاع الطريق. الطرق لم تكن آمنة يومئذ، ولم يكن قطع الطريق صعبا، فالبلاط القاشري كان غارقا في ملذاته. فأبعد ما كان يفكر به تأمين الطرق للمسافرين، والفقر الشديد في إيران نشر عصابات قطع الطريق في أرجائها. طرق قوافل الزوار كانت محفوفة بالمخاطر، ولكن الشوق لزيارة المراقد المطهرة تحدى المخاطر، واستمرت القوافل في زيارة العتبات المقدسة مثلما تحدى أسلافهم ظلم المتوكل لزوار الحسين عليه السلام، وقطعت في سبيل ذلك الكثير الكثير من الأيدي والأرجل. لم يجد الزوار جدوى من المقاومة، ولم يجدوا بدا من التسليم وهم يسمعون أحد السراق يقول: لن يصلكم منا أذى إن التزمتم الهدوء وسلمتم ما لديكم إلينا. سوقوا محامل الأمتعة وأجمعوها هنا لنسمح لكم بعدها بمواصلة طريقكم إلى همدان. جمع قطاع الطريق أمتعة الزوار جميعا، وكان فيها متاع رجل عالم اشتمل على كتاب عزيز عليه، فقد تحمل في تأليفه الكثير من المشاق وصرف لأجله شطرا من عمره، فقال لأحدهم: إن في متاعي يا ولدي كتابا لا نفع لكم فيه، فأعيدوه لي وخذوا سائر المتاع هبة مني حلالا لكم وليس سرقة محرمة. رق الشاب لما سمعه، ولم يغب عنه أن الحلال خير له من الحرام، ولكنه اعتذر رغم ذلك عن الاستجابة لطلبه: عذرا يا سيدي، لا أقدر على الاستجابة، فلا يمكنني التصرف بشيء إلا بإذن رئيسنا. سأل العالم عن الرئيس فأخبروه إنه في مقرهم في مغارة خلف الجبل. إن شئت تعال معي إليه واطلب منه الكتاب، فلا أظنه يبخل به عليك. ذهب العالم معهم إلى المقر وهو يفكر في الكلمات المناسبة لإقناع رئيس السراق بإعادة كتابه إليه، وقد ارتسمت في ذهنه هيئة هي المتعارفة لكبير اللصوص، ولكن الصورة التي حملها في ذهنه انهارت سريعا عندما دخل المقر، فقد رأى العجب. عندما دخل المقر لم ير فيه إلا رجلا قائما يصلي، فعجب مما رأى وتصوره في أقرب الاحتمالات أسيرا عندهم. أسروه وشرطوا جائزة أو فدية لإطلاق سراحه، فسألهم عن أمره فأجابوا: أي أسير تعني؟ إن هذا هو رئيسنا الذي أخبرتك عنه. لم يكن من اليسير عليه أن يصدق ما رأى، وسرح ذهنه يفكر في وجوم عن تفسير الأمر، فقطع تفكيره صوت كبير السراق وهو يسأل عن القادم الغريب بعد أن أتم صلاته: لماذا جئتم بهذا الرجل إلى هنا ومن هو؟ سأل باستغراب أثارته هيئة القادم الغريب، فلم يصعب عليه أن يعرف أنه من رجال الدين. بادر العالم إلى الإجابة على سؤاله ليدفع عن الآخرين إحراجا أو عقابا تصور أن الرئيس سيلحقه بأتباعه، فقال: أنا طلبت منهم ذلك يا ولدي، ففي متاعي كتاب عزيز علي أريد إرجاعه إليه، فلا نفع لكم منه، وفي المقابل أهبكم عن رضا متاعي كاملا حلالا لكم. هل سيرضى رئيس اللصوص بهذا العرض السخي؟ أم سيرفض؟ وهل سيعرف العالم سر صلاة رئيس اللصوص وهو فيما هو فيه من الكسب الحرام؟ الإجابة على هذه الأسئلة عزائنا سنجدها إن شاء الله في القسم الثاني والأخير من هذه القصة الذي سيأتيكم غدا في مثل هذا الوقت. فإلى حين موعدنا غدا نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الأخلاق في الدنيا وآثارها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم. في حياة البشر صراع دائم أزلي بين توجهات الخير وتوجهات الشر، وكلاهما ينبثقان من داخل الإنسان. توجهات الخير تنبثق من فطرة الإنسان ويدعمها عقل الإنسان، وتوجهات الشر تنبثق من الشهوات والغرائز والأهواء ويدعمها ويشجعها الشيطان. هذا الصراع صراع أزلي دائم لا يحسم في هذه الحياة الدنيا ما دام الأمران موجودين في أعماق الإنسان، فهو صراع مستمر. الشرائع الإلهية لا تسعى لحسم المعركة في هذه الدنيا، لأن ذلك أمر غير ممكن، وإنما تسعى الشرائع الإلهية لتعزيز معسكر الخير وإضعاف وتقليل معسكر الشر. كل البرامج والتعاليم الدينية هذا هدفها، كيف نقوي جانب الخير في حياة البشر وكيف نضعف جانب الشر. إذا أردنا أن نذكر مثالا تقريبيا نشير إلى الصراع بين الصحة والمرض. الأمراض موجودة، لكن أيضا هناك جهود تبذل من أجل مكافحة الأمراض ومن أجل تعزيز الحالة الصحية. لا تستطيع دولة أو مجتمع أن تدعي أنها تنهي الأمراض بعد ما يصير مرض، هذا غير ممكن. الشيء الممكن الذي يسعى له تعزيز المناعة الصحية، الحالة الصحية، ومقاومة الأمراض لتقليلها وإضعافها. وإلا إنهاء الأمراض ما يعني لا أعتقد أن مجتمعا بشريا يفكر فيه، لأنه غير ممكن. نعم، تقليل الأمراض، إضعاف أسباب مسببات الأمراض، مثال تقريبي. هذا الصراع بين الخير والشر، توجهات الخير وتوجهات الشر في حياة البشر من هذا النوع. السعي لتعزيز معسكر الخير وإضعاف معسكر الشر، وهذا له وسائل في برامج وتعاليم الشرائع الإلهية. من تلك البرامج أسلوب الرد على الشر، أسلوب مواجهة الشر، وخاصة في العلاقات الداخلية داخل المجتمع. ما هو الأسلوب؟ مواجهة الشر بالشر، مواجهة السوء بالسوء. قد يكون هذا مطلوب في بعض الحالات للردع، لمواجهة الظلم، قد يكون في بعض الحالات هذا مطلوب. لكن فيما يرتبط بالعلاقات الداخلية البينية بين أبناء المجتمع الواحد، الشرائع الإلهية تشجع على أن يقابل السوء ويقابل الشر بالخير والإحسان. إذا واحد واجهك بسوء، واجهك بشر، أساء إليك، أنت من حقك، الشرائع تعطيك حق المواجهة بالمثل، بمثل ما اعتدى، إليك الحق. لكن في نفس الوقت الشرائع الإلهية توجه إلى أن هذا ليس هو الأسلوب الأفضل دائما وأبدا. الأصل أن يسعى الناس لمواجهة الشر والسوء بالخير والإحسان. الآية الكريمة تقول ويدرؤون، يعني يواجهون، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يواجهون السيئة وهي ضمن هذا الفهم، يعني السوء والإساءة التي تتوجه إليك من الآخرين تواجهها بالحسنة. أولئك لهم عقبى الدار، النتيجة في الدنيا، العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة هي لهؤلاء الناس. كيف نفهم هذا الأمر؟ الشيطان، أهل السوء والشر يريدون تعزيز توجهاتهم، وبالتالي الضرب والصفع والإساءة والعدوان هذا شيء مرغوب للشيطان. إذا شخص من البشر أساء وضرب صفع، إذن حصل شيء، نقطة في مصلحة معسكر الشيطان. هذا اللي يبغى الشيطان، يبغى واحد يصفع، يبغى واحد يضرب. فإذا أنت هم رديت عليه بالضرب، الشيطان هم يفرح، يا صارت شغلة مرتين. فهذا يعزز هذا التوجه. الشرائع الإلهية تقول فقط في حالة الردع هذا الشيء مطلوب وهو حق، لكن فكروا في خيار آخر، أن تواجه الإساءة بالإحسان. ليش؟ حتى لا تتكرر الإساءة، لا تصير القضية قضيتين والشغلة شغلتين، ولعل ذلك يؤثر في الطرف الآخر اللي أساء، يعيد النظر في موقفه، يعيد النظر في تعامله، فلا يكرر الإساءة مرة أخرى. هذا ما نجد التأكيد عليه في النصوص، في كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول لا يكونن أخوك على الإساءة أقوى منك على الإحسان إليه. هذا أساء، استخدم قوته وطاقته وأساء إليك، طيب أنت تقدر تسأله، بس أنت خليك أقوى على الإحسان منه على الإساءة. هو استخدم إرادة وقوة للإساءة، أنت عليك أن تواجه بشكل آخر فتكون أنت أقوى على الإحسان. ونصوص كثيرة تشجع هذه الحالة، وخاصة كما قلت في العلاقات البينية. مشكلة الناس في علاقاتهم حتى داخل العائلة، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الجار وجيرانه، بين الزميل وزملائه، بين الناس أبناء المجتمع، حينما تتوجه إليه إساءة من أحد تصير استنفار داخل نفسه. شنو هذا الاستنفار؟ من أجل الانتقام، من أجل الرد. بعض الأحيان يقول رد الصاع صاعين. هذا التوجه، توجه الانتقام والثار ورد الصاع صاعين، النصوص والتوجيهات الدينية تفيدنا بأن هذا في المحصلة ليس هو الأسلوب الناجع والمفيد. هذا عقبى الدار ما تصير بالنتيجة. يمكن تكتيكيا أنت تحس بالانتصار، انتقمت لنفسك، لكن من حيث النتيجة النهائية عقبى الدار، أولئك لهم عقبى الدار كما تشير الآية، المحصلة النهائية مو بهذا الأسلوب، وإنما بأسلوب مواجهة الإساءة بالإحسان. عندنا نصوص كثيرة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال إن من فضل الرجل أن ينصف من لم ينصفه ويحسن إلى من أساء إليه. أساء لك أنت في المقابل تحسن له. في دعاء مكارم الأخلاق، وهو دعاء رائع وجميل وعظيم، ولذلك من الأدعية التي يوصى بالمواظبة عليها والمداومة عليها، دعاء مكارم الأخلاق. في هذا الدعاء الإمام عليه السلام يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. هو يغشني لكن أنا أنصح، بس هذا يحتاج إلى تسديد. ليش يحتاج إلى تسديد إلهي؟ لأن الطبيعة البشرية توجه الإنسان للانتقام، مثل ما ورطني يا ورطة، مو شكل هو ورطني أنا بعد ورطة. الإمام يقول: لا، لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر. هجرني، قاطعني، ما يجي، ما يسلم، ما يتواصل، كذا. بعض الناس يقول: ما يريدك لا تريده، اللي قاطعك خلاه، أنا مو محتاج إليه. الإمام يقول: لا، أطلب من الله التسديد حتى تواجه من قطعك، من هجرك، بالبر. وأثيب من حرمني، وأثيب من حرمني بالباذل. ما يعطيني شيء، ما يصني من شيء، لا، أنا أوصل إلى شيء، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. هذه هي التوجيهات الدينية، وهذا صعب على الإنسان، خاصة إذا كان الطرف الثاني طرف ضعيف، زوجته، ابنه، العامل اللي يشتغل عنده. هنا الإنسان يشوف نفسه في موقع التحدي، أنه كيف أنا أنهزم، كيف أنا أتراجع أمام هذا الضعيف. لكن هذا هو الفخر في الالتزام بالقيم. يقول علي عليه السلام: من كمال الإيمان مكافأة المسيء بالإحسان. ونحتاج إلى هذا الأمر، خاصة في العلاقة بين الأرحام والأقرباء. بعض الأحيان أرحامك، أقربائك، إما لأنه مشغول ما يتواصل معك، أو لأنه أصلا مو ملتفت إلى أهمية صلة الرحم، أو عنده في نفسه شيء، شوائب، مشاكل، حساسيات، كما تحصل بين أبناء البشر وخاصة بين الأرحام والأقرباء. طيب، إذا هو تركك وقطعك وانت قطعته، بالنتيجة تحقق قطع الرحم، ما في صلة رحم، وهذا اللي يبغى الشيطان، ليش يستانس؟ قطعك وانت قطعته، عملا صار قطيعة رحم. إذا أردت أن تغضب إبليس، وإذا أردت أن ترضي الله، وإذا أردت أن تكون لك عقبة الدار، أنت بادر للتواصل مع أرحامك وإن قطعوك. بالتالي ماذا سيحصل؟ إذا أنت تواصلت معهم ما صار في قطيعة رحم، إذن لم يتحقق ما يريده الشيطان. ثانيا، في احتمال كبير أن رحمك ولو بعد مدة من الزمن يعيد النظر في موقفه فيبادلك التواصل، وبالتالي هذا انتصار للقيم الخيرة في مقابل القيم السيئة والتي هي منها قطيعة الرحم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطع رحمك وإن قطعك، لا تقطع رحمك وإن قطعك. وعن علي عليه السلام: صلوا أرحامكم وإن قطعوكم. واسمعوا هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ الله أكبر، شيء كبير، خير أخلاق الدنيا والآخرة. ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: من وصل من قطعه، وأعطى من حرمه، وعفى عن من ظلمه، هذه خير أخلاق الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والذنب والذنوب والمعاصي. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة والإنابة والاستغفار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدرؤون بالحسنة السيئة، وأن يكتب الله لنا ولكم عقب الدار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
جد ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
ايسا بحيب موجات ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيبي يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنه قبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما
ما تركني يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي واعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله